das noch mal ein bisschen. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله نعود بكم بعد هذا الغياب الطويل إلى الدروس العظيمة الباقية من سورة التوبة وقد وقفنا قبل هذا التوقف الطويل عند الدرس الحادي عشر واليوم نستأنف رحلتنا المباركة في هذه السورة العظيمة المباركة مع الدرس الثاني عشر بمشيئة الله تعالى وعونه وهدايته وتوفيقه وتسديده. أحبابنا في الله، كان من آخر ما انتهينا إليه في دروس هذه السورة بيان جملة من الحقائق تتعلق بموقف الكفر من الإيمان وموقف المؤمنين من الكافرين، وقد انتهينا إلى حقيقتين كبيرتين، أولاهما تقرير قوة الإسلام ومناعته الصلح في مواجهة المحاولات الدائبة في كل عصور الزمان وكل أرجاء المكان بطمس معالمه أو تشويه صورته، وأن لهم فالله عز وجل هو الذي كتب على نفسه إعزاز هذا الدين ونصر فهو من نور الله العزيز الحكيم، والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك فإن الإسلام هو الهدى ودين الحق، والله عز وجل أرسل به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كانت هذه هي الحقيقة الأولى من بين الحقيقتين الكبيرتين اللتين انتهينا إلى بيانهما في آخر دروسنا من هذه السورة العظيمة المباركة. أما الحقيقة الثانية فهي التحذير من طوائف الضلال الذين ينتشرون في الزمان وفي المكان، تمثلهم أنواع محددة من البشر في عصرنا وقبل عصرنا وبعد عصرنا عند أتباع ديننا وأتباع الملل الأخرى. قدم لنا القرآن العظيم مثلين لهم أو نموذجين من نماذجهم، وهم الأحبار والرهبان. فقد كان لهم عملان في الضلال أو عملان من أعمال الضلال، أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يكتفون بأكل أموال الناس بالباطل، ولكن يضيفون إليه الصد عن سبيل الله. أيضا هناك أشحاء النفوس الكنازون الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان هذا هو آخر ما انتهينا إليه في درسنا الحادي عشر الذي مضت عليه أيام طويلة قبل أن نعود إليكم أحبابنا في الله تعالى. واليوم تحدثنا الآيتان التاليتان وهما موضوع درس اليوم إن شاء الله تعالى عن قبائح أخرى من قبائح الكفر وأعمال أخرى بين أعمال الضلال سعى إليها الكافرون وحرصوا عليها ودأبوا فيها. هذا الضلال وهذا الأمر وهذا العمل المقبوح المذموم يتمثل في صورة أخرى من صور عبثهم وهتكهم للحرمات. لقد سبقوا إلى إهدار حرمة المكان حينما اتخذوا في بيت الله الحرام أوثانا وأصناما يعبدونها من دون الله عز وجل، ولكنهم لم يكتفوا بإهدار حرمة المكان فامتدوا إلى الزمان يعبثون به ويتطاولون عليه. وهكذا غيروا في عدد الشهور وغيروا في تخصيص ما حرمه الله منها وشرعوا ما لم يشرع به الله، وهو أنهم كانوا يؤخرون الحرمة في بعض السنوات حرمة شهر من الشهور ويستبدلون به شهرا آخر يحرمونه. وهذا هو العمل الثاني من أعمال الضلال التي تصوره آية الذي تصوره آية الدرس الثاني عشر، وهو الذي نتقدم إليكم الآن بإذن الله ببيانه، ولنسمع متدبرين خاشعين إلى آيتي هذا الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أحبابنا في الله، كان العرب في أيامهم الأولى قبل الإسلام كان أكثرهم ذوي فاقة وذوي فقه، وكانوا يعتمدون على الغارة أن يغير الأقوياء على الضعفاء فيسلبون وينهبون ما يسد حاجتهم ويغطي فاقتهم. فإذا صادف عملهم أو وافق عملهم شهرا من الشهور الحرام التي انتقلت حرمتها من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامتدت حرمتها بين العرب حتى عهد ظهور الإسلام، لكن أهل الجاهلية بكفرهم كانوا يعبثون بهذه الحرمة ولا يحترمونها إذا جاء وقت القتال الذي كانوا يعتمدون عليه في حاجتهم وفاقتهم. كانوا يغيرون حرمة الشهر من وقت إلى وقت، فإذا جاء وقت غارتهم في المحرم مثلا أحلوه ثم جعلوا مكانه في الحرمة شهر صفر وهكذا، ولكنهم كانوا يحرصون على أن تبقى الأشهر المحرمة أربعة كي يتوافق عدهم للشهور الحرام ما جاء في الشرع ونقل من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وظل معظما عند قبائل العرب في كل العصور، لكنهم أهدروا هذا ولم يتقيدوا بالتخصيص، لأن الله عز وجل جعل الشهور 12 شهرا وجعل الشهور المحرمة أربعة محددة حددتها الشرائع التي تعاقبت من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكفلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذه الشهور وتحديدها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما جاء في نص الحديث ثلاثة سرد يعني متتابعة وواحد فرد وهو رجب، ولهذا كانوا يسمون رجب الشهر الأصم. هذه الشهور المتوالية كان تواليها يدل بغايات العرب في السلب والنهب والإغارة وشن الحروب بغير حق، فكانوا يبدلونها من عام إلى عام، ويجعلون في كل شهر أحلوه، يجعلون مكان كل شهر أحلوه شهرا آخر، وهكذا أهدروا هذه الحرمة وأهدروا وتخطوا حدود التخصيص الذي خصصت الحرمة فيه بهذه الشهور. ولهذا كان شهر الحج يتنقل عندهم من عام إلى عام، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه كان حجه في الحجة في السنة التي سبقت حجة الوداع، كان حجه في شهر ذي القعدة ولم يكن في شهر ذي الحجة. ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يحج في هذا العام حتى ودت الأمور إلى نصابها ووضعت الحقائق في أماكنها، وهو ما تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا إن الزمان قد استغار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. في هاتين الآيتين الكريمتين أحبابنا في الله تصحيح لهذا، إصلاح لهذا الفساد، وتصحيح وتصميم لهذا الخطأ، ورد لكل الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه، لأن عرب الجاهلية لم يكونوا يكتفون بهذا، وإنما كانوا يزيدون أحيانا في شهور السنة لكي يتسع لهم الوقت، فتمتد بهم الغارة ليحصلوا أو لتزداد مكاسبهم منها ومغانمهم فيها، فكانوا يزيدون في بعض الأعوام شهرا وفي بعضها شهرا آخر، حتى لقد كانت تمتد الأعوام عندهم إلى 13 شهرا أو إلى 14 شهرا. جاءت هاتان الآيتان الكريمتان لتحدد الحق وتضعه في مكانه فيما يتعلق بشهور بعدد الشهور، وفيما يتعلق بتحديد الأربعة الحرم، وهذا هو ما تكفلت به الآية الأولى: إن عدة الشهور عند الله، أي أن هذا في حكم الله وقضائه وحكمته عز وجل، وأن هذا ثابت في كتاب الله، وأن هذا الثبوت في كتاب الله أي فيما كتبه الله منذ خلق السماوات والأرض أو في اللوح المحفوظ، كما جاءت بذلك أقوال كثيرة لعدد غير قليل من العلماء، أن هذا ثابت في كتاب الله منذ خلق السماوات والأرض، كما نصت الآية صراحة: إن عدة الشهور عند الله، في قضائه وفي علمه وفي حكمته، في عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي أنه في علم الله وحكمته، وأن ذلك ثابت فيما كتبه في اللوح المحفوظ منذ خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، ويترتب على هذا أحكام ينبغي أن يلتزم بها المسلمون، فيعظموا حرمة هذه الشهور، منها أربعة حرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تهتكوا حرمة هذه الشهور بإيقاع القتال فيها أو بارتكاب المآثم فيها، مع أن المآثم محرمة في كل شهور السنة، لكن النص عليها في هذه الشهور زيادة لتعظيمها وتأكيد لحرمتها، كما جاء لأن من سنة الله عز وجل تعظيم أماكن بأعيانها وأيام بذواتها، ومنها أيام هذه الأشهر، كما عظمت أيضا أيام الحج، وهذا ما دل عليه صراحة قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفس والفسوق والجدال بغير حق أو بغير علم أمور مذمومة في كل وقت ومقبوحة في كل زمان، ولكنها في أشهر الحج أشد قبحا وأعظم إثما. وكذلك العدوان أو القتال في هذه الشهور محرم، وارتكاب المآثم فيها أيضا كما أنه محرم في كل أوقات العام وفي كل أيام الزمان، هو أشد حرمة في هذه الشهور. الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يعظموا حرمة هذه الشهور، فلا يظلموا فيهن أنفسهم بارتكاب بإيقاع القتال فيها أو بهتك حرمتها بارتكاب كبائر الذنوب أو كبائر المعاصي والآثام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذا وإذا اضطر المسلمون إلى أن يدخلوا مع المسلمين في قتال فينبغي أن يقاتلوهم جميعا كما أن المشركين يقاتلونهم جميعا. والله عز وجل كما قلنا يريد من هذه الأمة أن تكون صفا واحدا في كل أمن وفي كل شأن، وبخاصة حينما تجاهد في سبيل الله. ولعلنا لا ننسى قول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقاتلوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واتقوا الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ولعل في هذه الخاتمة العظيمة أحبابنا في الله بيانا لما يجب أن يكون عليه النهج العام للأمة، وهو تقوى الله وخوفه والحذر من عذابه وحسابه يوم القيامة، لأن هذا هو سبيل النجاة وهو سبيل النصر وسبيل العزة وسبيل التأييد والغلبة وغلبة المؤمنين على الكافرين. لعل هذا هو الذي تدل عليه هذه الخاتمة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أما الآيات الثانية أحبابنا في الله فتشير إلى قبيحة من أقبح قبائح الجاهلية، وهي عدم تقديس ما شرعه الله من تحريم شهور بعينها والتنقل بينها بحسب الأهواء وتغير الأحوال ومقتضيات الحروب والغارات التي كانت شأنا عاما لهم وسنة من سننهم وطبيعة غالبة عليهم. ما تكاد تنتهي حرب إلا تشب حرب أخرى، ولأكثر الأسباب كانت توقد نيران الحرب فتظل عندهم عشرات الأعوام 30 عاما أو 40 عاما في حروب كثيرة تحدثت عنها أيام العرب وكتب التاريخ وأشعارهم وما سجله الشعراء في قصائدهم. أحبابنا في الله تعالى امتد عبث الكفر إلى ما حرمه الله في من هذه الشهور بأعيانها، فكانوا يتنقلون بينها بحسب أهوائهم وبحسب تغير أحوالهم وانقلاب ظروفهم التي ترتبط بطبيعتهم العامة في إيقاد نيران الحروب وشن الغارات في كل وقت لكي يسدوا حاجتهم أو يغطوا فاقتهم كما قلنا. فكانوا يعيشون بهذه الغارة، كان أكثر العرب يعيشون بهذه الغارات، ولهذا لم يجدوا زاجرا أو رادعا يمنعهم من أن يغيروا شرع الله وحكمه في تحديد شهور معينة لحرمتها أو لتحريمها بين شهور السنة التي حدد الله عز وجل أنها 12 شهرا وأن منها 4 حرمة، وأن هذا في علم الله وحكمه وحكمته وقضائه، وأنه ثابت في كتاب الله منذ خلق السماوات والأرض. هذا كله دلت عليه الآية الأولى لتبين درجة الضلال المبين التي كان عليها أهل الكفر في الجاهلية. أما الآية الثانية فهي تصور هذا العمل القبيح لهم، وهو تأخير حرمة بعض الشهور وإحلال القتال في عام ثم تحريمه في عام آخر. هذا وصفه الله عز وجل بأنه زيادة في الكفر، لأنهم على أصل الكفر كانوا يقيمون، هو الكفر بالله واليوم الآخر والإنكار البعث، وإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا هو كفرهم الذي كانوا عليه وبدأوا به. يأتي هذا العمل القبيح لهم فيكون كفرا منضما إلى كفر أو زائدا على كفر، وهذا هو الذي حددته الآية الكريمة صراحة بأسلوب الحصر المعروف في البلاغة العربية: إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم يبين أثره القبيح عليهم يضل به الذين كفروا. هذا النسيء، هذا الذي فعلوه، هذا الأمر القبيح الذي انتهوا إليه واستقروا عليه من تغيير حرمة الشهور أو العبث بما شرعه الله من حرمة شهور بعينها وتغييرها بين شهر وشهر، يحلون هذا الشهر حرام عاما ثم يرجعون في العام القابل فيجعلونه حراما مرة أخرى لكي يحتفظوا بعدد الشهور المحرمة 4 أشهر فيوافقوا ما حرم الله. ليعطيه عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله لكي تبقى الشهور أربعة فيما استقر عندهم من الشرائع، كما قلنا منذ ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى عهد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، كل هذه الشرائع المتتابعة في هذه العصور اتفقت او تظاهرت على ان الشهور المحرمة اربعة فقط، وانها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، ثلاثة فرد اي متتابعة متوالية وواحد فرد وهو رجب. هؤلاء هذا كان مستقرا عندهم، ولكنهم عمدوا الى هذا الشرع المستقر الثابت فغيروا فيه وبدلوا لكي يحققوا غاياتهم واغراضهم في الاغارة والحرب واخذ اموال الناس بغير حق عن طريق القتال والغارة التي يوقدون نيرانهم بها في كل وقت وفي كل حين. ولهذا جعله الله زيادة الكفر، جعله الله تعالى زيادة في الكفر، وجعله وسيلة من وسائل ضلالهم ومظهرا من مظاهر عصيانهم وبغيهم. وهذا هو ما دلت عليه الآية الكريمة صراحة: يضل به الذين كفروا، إنما النسيء زيادكم في الكفر، يضل به الذين كفروا يحيلونه عاما ويحرمونه عاما، التحليل والتحريم بحسب مقتضيات الأحوال وتغير الظروف، ظروف الحرب والغارات التي تشن بغير بسبب وبغير سبب في أكثر الأحوال. هذا جعله الله تعالى من أجل هذا جعله الله تعالى أولا زيادة في الكفر، وأنه وسيلة من وسائل ضلالهم وانحرافهم عن سبيل الله وصراطه المستقيم. يضل به الذين كفروا فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. وهذا شأن الكافرين في كل زمان وفي كل مكان، أن أعمالهم تزين لهم، الشيطان يزين لهم سوء أعمالهم. وهذا شأن العصاة والبغاة أيضا في كل زمان ومكان، أنهم يحسبون ما أنهم يظنون أن ما فعلوه خير، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا يقول الله تعالى: زين لهم سوء أعمالهم، وهذا من ضلالهم أو من تماديهم في الضلال. ولهذا كانت خاتمة الآية الكريمة: والله لا يهدي القوم الكافرين. لأنهم كافرون حرمهم الله هدايته، فلم يهديهم الهداية التي توصلهم إلى المطلوب أو تبلغ بهم الغاية، وإنما دلهم على الحق وأرشدهم إليه. فمن شاء فليتبع الحق ومن شاء فليتبع الباطل. هذه هداية عامة لكل البشر، للكافر والمؤمن. أما الهداية التي تدخل إلى القلب وتستقر في النفس فيبتعد فيها الإنسان عن ما يهلكه ويهديه يوم القيامة، فهؤلاء بسبب كفرهم منعهم الله هذه الهداية أو حرمهم الله هذه الهداية، وهذا ما قررته الخاتمة الكريمة: والله لا يهدي القوم الكافرين. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا معنى ما ينبغي أن نتجاوزه دون أن نقف عنده، من أشد ما يصيب الإنسان ومن أكثر ما يعرض له مهلكا له ومغذيا له ومبلغا وآخذا بيده إلى طريق الجحيم، أن يظن أن يغتر بنفسه فيظن ما عمله من سوء أمرا حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا انظروا إلى التي بعدها: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا إنكار على الإنسان أن يعطل عقله أو يلغي أو يغلق قلبه فيغتر بنفسه وبعمله. إذا عمل خيرا في أعين الناس يظن أنه قد استحق عند الله كرامة وأخذ لديه سبحانه وتعالى منزلة، فيركبه الغرور، يغره الشيطان وغره بالله الغرور، فيكون مصيره إلى الهلاك والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكذلك هؤلاء الكافرون زين لهم سوء أعمالهم فاستحقوا أن يحرمهم الله عز وجل هدايته لأنهم كافرون، والله لا يهدي القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين إمام المتقين وأسوة المؤمنين وقدوة الصالحين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين، وارض اللهم عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، هذه الأيام آيات بينات على أننا لا نتبع صراط الله ولا نسير في الطريق المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نسير فيه ونتبع سبيله. الله عز وجل في الدرس المتقدم بيّن لنا أن هذا الحساب المحدد للشهور والتحديد الحاسم للمحرم منها إنما هو الدين القيم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. أي أن هذا التحديد إنما هو سبيل الله، إنما هو طريق الله، لأنه شرع الله. والذي تدل عليه الأحداث اليوم في واقعنا المؤلم أن الآن أشد خوفا، أتكلم عن شعوري، شعور الحزن الذي يملأني والخوف الذي يتملكني على هذه الأمة. الآن الأمة في حالة أشد بؤسا مما كانت عليه قبل الأحداث التي فرحنا بها وهللنا لها. وفي غمرة هذا الفرح نسي الأكثرون أن ينسبوا الأمر إلى فضل الله، نسوا أن ينسبوا سقوط الظالمين إلى المنتقم الذي الجبار الذي لا يغفل ولا ينام، نسبوا أخذهم إلى براعة الشباب ونسي الأكثرون أن يردوا الأمر إلى حقيقته، وأنه من أخذ ربك إذا أخذ ظالما لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنستنا غمرة الأحداث وألهتنا سكرة الفرح عن الحقيقة، عن أن كل شيء بيد الله، وأن الملك ملك الله، وأنه عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قد شاءت مشيئة ربك أن يسقط هؤلاء الظالمون بين عشية وضحاها، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اغفلنا لسبب أو لآخر عن هذه الحقائق، وصرنا نبحث عن السبب وحماسة الشباب والثورة العظيمة، أعظم ثورة في التاريخ وأبصقنا بها، ونحن يعني لدينا نملك براعة الوصف، نملك مهارة الوصف والمبالغة في هذه الأوصاف. نسينا الله فأنسانا أنفسنا، صورة الآن قاتمة شديدة القتامة، بائسة عظيمة البؤس. من أراد الدليل فليطلع على صحف الصباح في كل يوم، أخبار العنوانات الكبيرة، العنوانات العريضة في الصحف الكبرى، منها صحيفة الأهرام في هذا الصباح. فرقة، تنازع، اختلاف، شتات، عدم فقدان في كلمة واحدة، فقدان المنهج. نحن فقدنا المنهج، حتى الدعاء فقدوا هذا المنهج، بدلا من أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا ورأيا واحدا وكلمة واحدة وموقفا واحدا كما ينبغي أن يكون، كانوا كما نرى شيعا وأحزابا تحت عداءة السلف أو تحت عنوان السلف، فرق شتى وطوائف عدد، كلهم يقولون نحن سلفيون، وتحت عباءة كذا وعباءة الإخوان وعباءات كثيرة كلها ترفع شعار الإسلام. وما كان الإسلام أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ شعارا كاذبا أو قولا فارغا، حولنا الإسلام إلى هذه الشعارات، وكل ينطوي تحت لواء شعار يختاره ويدافع عنه. فماذا كان من نحن فيه الآن؟ نحن لا نعلم ماذا يكون بعد ساعة. لا نقول لأن أحدا لا يعلم ماذا يكسب غدا، كما قال الله عز وجل علام الغيوب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، الحديث ذو شجون كما يقولون، ولكني كنت أقرأ منذ بضعة أيام في سورة الأنعام فيهما إن وصلت إلى خواتيمها، حتى وجدت تشخيصا عجيبا لكل أدوائنا الآن، وعلاجا ناجعا لكل داء من هذه الأدواء في خواتيم سورة الأنعام. يعني في بضع آيات فقط من مشكلتنا، كما قلت مئات المرات من فوق هذا المنبر ومن غيره، أننا لا نقرأ القرآن. نحن نزعم أننا أمة القرآن ونقيم المسابقات ونمنح المكافآت، لكن أين القرآن منا منهجا للحياة، أساسا للوجود، قاعدة للعمل؟ أين هو منا في هذا كله؟ لا شيء. ولهذا فقدنا تعظيمه في قلوبنا، فنرى قارئ القرآن مثلا يجلس ويمد يده اليسرى، رجله اليسرى، ويضع المصحف على رجله اليسرى، أو يضعه في حجمه بين قدميه بين فخذيه، أو يضعه زينة يضعه في علبة مفضلة أو مذهبة. هذا هو أقصى ما يأخذ القرآن منا. فاسمعوا إذا مجرد رؤوس، مجرد عنوانات فقط، رؤوس موضوعات، لأن القضية كبيرة تحتاج جملة من الأحاديث في عدد من الأيام والشهور، لا في دقائق معدودات كافية. يبدأ هذا العرض العظيم في خواتيم سورة الأنعام، هذا العرض لداء الأمة حينما يبدأ صغيرا ثم يستفحل ويستشري حتى يستعصي على الدوام. ذو تأملوا تدبروا هذا القرآن أحبابنا في الله، لابد من تدبر القرآن، لقد جعل تدبر القرآن طريقا إلى الانتفاع به. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكأن التدبر هو الذي يهدي إلى التذكر، والتذكر هو الانتفاع والاستعراض. والذين يتذوقون شيئا من جمال اللغة العربية التي يحاربها عرب هذا الزمان ولا يستحقون شرفها ولا شرف الانتساب إليها، يعرفون ما في صيغة يتدبر من المبالغة، ووجوب أن يكون هذا التدبر بمعاناة ومجاهدة ليتدبروا آياته، لأشد مبالغة من أن نقول ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لكي يكون هذا التدبر طريقا إلى تذكرهم، أي اتعاظهم وانتفاعهم. والله تعالى أعلم. تأملوا ماذا تقول سورة الأنعام في خواتيمها. سنعرض عليكم رؤوس المعاني فقط، بعد أن أمر ربنا تبارك وتعالى ونهى وحذر في الوصايا العشر المشهورة في سورة الأنعام. يقول الله تعالى معقدا على ذلك، منبها إلى ضرورة الارتباط به والإصرار عليه، وأن هذا الصراط مستقيما. مضت في الآيتين المتقدمتين عشر وصايا، يعقب الله عز وجل عليها تسع وصايا في الوصية العاشرة بضرورة التزام هذا الطريق وحده والاقتصار عليه وحده وعدم الخروج منه إلى غيره، لأن الخروج منه إلى غيره هو الطريق إلى الزيغ ثم إلى الضياع والضلال، وأن هذا صراط مستقيما بصيغة المفرد تلاحظ: إما أن تتبع طريق الإسلام، وإما أن تزيغ في شعاب الأهواء واتباع المذاهب والأفكار. ليس أمامك اختيار ثالث. إما أن تلتزم طريق الإسلام من أوله إلى آخره فتنجو، وإما أن تتبع غيره من الطرق والسبل والشعاب والأهواء فتضيع وتهلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انظروا إلى المقابل، إلى الاختيار الآخر، ولا تتبع السبل. فماذا تقول النتيجة الفائدة السببية كما تقول اللغة العربية؟ فتفرق بكم عن سبيله. ضاع من الطريق. حينما نترك سبيل الله يضيع من الطريق. فتفرق بكم عن سبيله. تضيعوا في زيف التعدد والاختلاف وكثرة الشعار. اين يسير؟ تركنا الطريق. حين تركنا الطريق وجدنا الذي امامنا عددا هائلا من الطرق لا ندري ايها صواب ولا ايها خطا. لا ندري في ايها الظلام وفي ايها النور. لا ندري في ايها النجاه وفي ايها الهلاك. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الاولى وهي وحدها تحتاج الى وقفه طويله. انا اقول سوف اعرض عليكم رؤوس المعاني فقط، لان السبب فيما نحن فيه هو ما سميتوه الان منذ قليل في اقدار المنهج. نحن لا منهج لنا الان حتى في ميدان الدعوه، لا ميدان، لا منهج واحدا لنا. كل اسف اقول هذا وانا محسوب على الطعام. انظروا الى الثانيه. الاولى ضروره وحده المنهج، وان يكون هذا المنهج محصورا، ان يكون هذا المنهج الواحد المختار محصورا في منهج الله. والا ضعنا والا هلكنا والا ضللنا سواء السبيل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا واقعنا الان. مئات المذاهب تموج بها الساعة المصرية، ألوف المذاهب تموج بها الساعة المصرية الآن، ودعاة إلى كل مذهب. النبي صلى الله عليه وسلم رسم طريقا وقال هذا صراط الله، ثم رسم خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا هو واقعنا الآن. هو صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله في اول واخره، كان بين يديك آلة تصوير دقيقة تصور كل زوايا حياتنا الان. على كل سبيل منها شيطان، بعد ان رسم الطريق في الوسط وقال هذا صراط الله، ثم رسم خطوطا عن يمين وخطوطا عن يسار قال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. وهكذا وجدنا الشياطين الان كثيرا، وجدناهم كثرى، احدهم يدعو الى كذا واحدهم يدعو الى كذا واحدهم يدعو الى كذا، هذا بدايه وهذا كفايه وهذا تغيير وهذا ولا ندري اي الطرق نتبع ولا في ايها نسير. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المعنى الثاني في خواتيم سوره الانعام احبابنا في الله، اتبعوا هذا القرآن. هذا القرآن العظيم نزل لإخراج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور. لم يأتي ليعطل أو يضع مصحفا في علبة مذهبة أو مثقبة يزداد بها بيت خالٍ من ذكر الله معطل عن طاعة الله، ولا أن يضع في ظهر سيارة، ولا أن يلقى على الأرض، ولا أن يوضع على قدم الانسان او في حجره بين فخذيه، وانما انزله الله ليكون في قلوب هذه الامه وفي صدورها تعظمه وتوقره وتتبع ما فيه. كتاب انزلناه، وهذا كتاب، بعد ان اشار الى الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام تماما على الذي ارسل، اشار بهذه الاشارة المعظمة الى هذا القرآن، وهذا كتاب انزلناه مبارك، يعني كثير الخيرات، كثير المنافع، عظيم الثمار في الدنيا والاخرة. وهذا كتاب انضم وصف البركة الى وصف الانزال، وهما مقترنان. انزله الله عز وجل فيه هذه البركة، اي الخير الكثير والنفر العظيم للأمة في كل ما تحتاج اليه او تبتغي ان تصل الى طريق من خير الدنيا وخير الاخرة. فاتبعوه. يترتب على ان تعرف قيمة هذا الكتاب ومنزلته ان تتبعه. فاتبعوه واتقوا. ان الاتباع هنا هذه لفتة معجزة من مظاهر من لفتات الاعجاز البياني في القرآن الكريم. ان الاتباع ليس مجرد متابعة ظاهرية شكلية، متابعة في الطقوس والاشكال، ولكن لابد من خوف الله والحزن منه واليقين بانه عز وجل مطلع علينا عليم باحوالنا وخفايا نفوسنا، وانه يحاسبنا على كل ما يكون منا قولا او عملا او خاطرا وشرورا في النفس وفي القلب. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبطوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، والله على كل شيء قدير. فالاتباع للقران ينبغي ان يقترن بتقوى الله حتى نتبعه حق الاتباع ونهتدي به كما ينبغي ان يكون الاهتداء. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكأن هذا الاتباع المقترن بتقوى الله عز وجل هو الموصل الى رحمة الله، رجاء ان تصلوا الى رحمة الله بكم. وبمفهوم المخالفة، فان الاعراض عن كتاب الله او تضييعه وتفريطه طريق الى ضد رحمة الله عز وجل، وغير خفي عن احد ماذا يكون لو لم يرحمنا الله. لعلكم ترحمون. كأن ما يوصلنا الى رحمة الله واتباع هذا القرآن المقترن بتقوى الله عز وجل، لعلكم ترحمون. هذا هو المعنى الثاني في خواتيم سورة الأنعام. المعنى الثالث فيما وقفنا عليه من المعاني، وهدانا الله اليه ودلنا عليه سبحانه وتعالى، له الحمد وله الشكر، لا نقصي ثناء عليه عز وجل هو سبحانه كما اثنى على نفسه. خطر الفرقة في الدين من اسوأ ما تصاب الامم به افتراق الكلمة، ومن اسوأ ما يكون الافتراق فيه احبابنا في الله والافتراق في الدين، الاختلاف في الدين، الخلاف في ان هذا من الدين او ليس من الدين، الخلاف في هذا الحكم هل هو حرام او حلال، الخلاف في هذا، الخلاف في هذا، هذا من اشد ما يصيب الامم من البلاء ان تختلف، ومن اشد ما يصيبها من بلاء الاختلاف ان يكون اختلافها في الدين. تسمعوا اذا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل منهم يعتقد انه على الحق. هذه الآية نزلت اصلا في اهل الكتاب، ولكن كما يقول المحققون هي عامة في كل من كان امرهم في الدين مجتمعا ثم تفرقوا وكانوا شيعا واحزابا. هذا كلام نص عليه المحققون من المفسرين كالامام الشوكاني الفتح القديم وغيره من علماء وامام ابن كثير وغيرهما. هي نزلت الآية اصلا في اهل الكتاب، لكنها عامة، واللفظ يفيد العموم كما نص على هذا أئمة العلماء، اللفظ يفيد العموم فهي عامة في كل قوم، هذا نص كلامهم، في كل قوم كان أبوهم في الدين مجتمعا ثم افترقوا واختلفوا. أحبابنا في الله، إن الله عز وجل جعل للتنازع والاختلاف أثرين ذميمين مهلكين، او نقول اثرين مهلكين ذميمين. اولهما هو فقدان الطريق، ضياع الطريق، العجز عن تحقيق الامل وادراك الغايه، والاثر الثاني هو ضياع المهابه في اعين الناس. وقد ربط الله عز وجل هذا المعنى الجليل بالامن بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لان اعظم اسباب السعاده والنجاه لهذه الامه وابقاها هي طاعه الله وطاعه رسوله، واطيعوا الله ورسوله. هكذا بدات الايه الكريمه من سوره الانفال، وقد سبق لنا وقفه طويله معها. يا ايها الناس اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه هي الاولى، وتذهب اليكم. الفشل والعجز هو العجز عن ادراك غاية او تحقيق امل، عدم القدرة على الوصول الى اي امل، الى اي نهاية، فتفشلوا. والاثر الذي يتبع هذا هو وتذهب ريحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فرقة الدين أحبابا، فرقة في الدين. وأظن من غير الخاف على أحدكم أحبابنا في الله ما نحن عليه الآن من فرقة في الدين. سلفيون وأهل سنة ومتصوفة وهذا يظن أنه صاحب الحق وهذا يظن أنه صاحب الحق. والله عز وجل يظهرني الحق حتما، لأن الحق هو الذي يعلو بنفسه وبأمر الله، بأمر الله وبنفسه. وقل شاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا بد أن تنخفض هامة الباطل وأن يخفض صوته في يوم آت لا غير فيه. المعنى الرابع والأخير أن هذا الدين العظيم وهو خاتمة الأديان وآخرها، ما كان خاتمة الأديان ولا آخرها إلا لأنه أعظم الأديان وأتمها وأكملها وأوقاها. الله عز وجل الذي بعث رسله أجمعين بما بعثهم به من رسالات ورسل اختار هذا الدين لهذه المنزلة، او نقول اختار هذه المنزلة لهذا الدين، فجعل كماله واتمامه بيده عز وجل. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا الدين لابد ان يكون هو الذي نتبعه والذي نجتمع عليه والذي نسير به ونمشي تحت لوائه لا تحت لواء غيره. لا نبحث عن مرقعات من الشرق او مرقعات من الغرب، لانه كامل في ذاته لا يحتاج، لانه كامل في ذاته لا يحتاج الى هذه المرقعات او هذه المكملات. اسمعوا وعوا وتدبروا. قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم. قل إنني هذا من فضل الله على هذه الأمة أن هداها لهذا الدين، وقد أمرت أن تعين هذا حمدا لله على نعمته وشكرا له على فضله أن هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمته. قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم دين القيمة. والدين القيم او القيم والمستقيم الذي لا عوض فيه، والدين الكامل الذي لا نقص فيه، دينا قيما ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين. هذا الدين الذي يتبع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ملة ابراهيم مكملا لها، مكملا لما كان فيها، ليكون هو خاتم الانبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنما أمره كله لله صلة بين العبد وربه. ولهذا جاءت الآية التالية تقرر هذه الحقيقة بعد تقرير أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي ينبغي أن يتبعه، أن تتبعه الأمة فلا تتبع غيره، وأن تسير خلفه لا خلف سواه. يقول الله تعالى في الآية التالية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل أمري وجودي كله. الصلاة والنسك العبادة بكل صورها وكل أعمالها، والحياة والممات كله لي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحبابنا في الله، هذه هي خواتيم سورة الأنعام، وهذا بعض آيات خواتيم سورة الأنعام. رأينا في وتشخيصا للدواء اللازم لكل داء من هذه الادواء. صلى الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سبيله وان يحدد الينا طريقه وان يجعلنا من اهل الاسلام ومن اهل القران الذين هم اهله وخاصته. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اعز دينك وانصر جندك واهزم الاحزاب وحدك. اللهم ان اعداءك الكثرة الفجرة لا يعجزونك فارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اخلف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم انهم لا يعجزونك فنزل عليهم رجزك وعذابك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان, إخواننا المجاهدين في كل مكان, وارفع البلاء واكشف الضر عن المسلمين في كل مكان, وارفع البلاء عن الجائعين من المسلمين, ارفع البلاء عن إخواننا في الصومال وغيرهم من المسلمين في كل مكان, أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف, واكسهم من العري وقويهم من الضعف وأعزهم من الذل, إنك على كل شيء قدير وإنك أنت العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر الله